إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة في الله، فإنا لنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذا المسجد المبارك وفي هذا المركز المبارك، ويسر لنا اللقاء بإخواننا. وفي الحقيقة كنا نرغب أن نستمع للدرس، فكما ذكر الأخ أن الأخ قد يحتاج إلى شحذ همة من سماع إخوانه، فنحن من باب أولى نحتاج إلى شحذ همم في طلب العلم، وكذلك الجلوس في مثل هذه المجالس التي قد يشغل عنها الإنسان بين الحين والآخر. والدروس من باب أولى أعظم فائدة، والدروس وبلا شك أعظم فائدة من غيرها، فطالب العلم يترقب الفائدة تلو الفائدة، ومن أجلها جاء. وكذلك مما يعين على فهم الكتاب التسلسل والتواصل، ولكن لا بأس في المشاركة في الخير والتناصح والتعاون على البر والتقوى. وإن كان الأولى بهذا المقام شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، وكذلك بعض إخواننا الذين حضروا في هذا المجلس، ولكن نتعاون جميعا بما ييسره رب العالمين جل في علاه. فأحب أن أعظ نفسي أولا وإخواني ثانيا بما وعظنا الله عز وجل به، ونحذر أنفسنا بما حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى. فإن أعظم تحذير حذرنا الله عز وجل منه أن حذرنا من عداوة الشيطان، هذا العدو اللدود، هذا الذي ذكر الله عز وجل أقواله في كتابه الكريم لتكون أبلغ في التحذير، فذكر الله عز وجل أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وأنه قال: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، وأنه قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، وغير ذلك. هذا أسلوب عظيم، أن ينقل لك نص الكلام الذي قاله عدوك وتهددك به. حذرنا الله من الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. في الآية الأخرى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تحذير بليغ في هذا القرآن العظيم حتى نحذر من هذا العدو. وليس موضوعي عن الشيطان، ولكن عن تلك الخطوات التي يسلكها الشيطان في إضلال ابن آدم. والشيطان لا ييأس إن انسد أمامه باب عمد إلى باب آخر. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سبرة بن أبي فاكه عند أبي داود: إن الشيطان يقعد لابن آدم على جميع طرقه، جميع الطرق، جميع أبواب الخير. قال: فيقعد له على باب الإسلام فيقول: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ قال: فإن أسلم غفر الله له ذنبه. فيقعد له على باب الهجرة فيقول: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ قال: فإن هاجر قعد له على باب الجهاد في سبيل الله فيقول: الجهاد جهد النفس والمال، تجاهد فتقتل فتنكح الزوجة ويؤخذ المال. قال: فإن جاهد فإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة. أي من تصدى لهذا العدو وواجه في جميع الأبواب هنا حقا على الله أن يدخله الجنة. شاهدنا من هذا الحديث أن الشيطان يحرص كل الحرص على أن يقف للإنسان على كل باب، فإن تجاوز هذا الإنسان المسلم هذه المرحلة ولم يبالي بتخذيل الشيطان ولم يبالي كذلك بتخويف الشيطان، فيخوف المجاهد بالقتل ويخوف المنفق بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ويخوف كل إنسان يحب أن يعمل عملا بالشيء الذي يناسبه. فإن تجاوز هذه المرحلة وتوجه الإنسان إلى فعل الخير وعمل الخير وتلبس بالعبادة كان الشيطان أحرص عليه من المرحلة الأولى. فإن الإنسان إذا وافق الشيطان وتسلط عليه الشيطان قبل العمل، غاية ما في الأمر أن يكون عاصيا في الغالب. فإذا لم يجاهد وقد فرض عليه الجهاد بسبب تخويف الشيطان عاصي، إذا لم ينفق ولم يؤدي زكاته بسبب تخويف الشيطان عاصي، لا يصل به إلى حد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن إذا تسلط الشيطان على المسلم وقد تلبس بالعبادة وعبد الله عز وجل بصلاة أو صيام أو زكاة أو قراءة أو طلب علم أو دعوة أو جهاد أو حج أو عمرة أو غير ذلك، تسلط عليه فأوقعه في شباكه بأن أوقعه في الشرك الأصغر وهو الرياء، كان هذا أعظم وأشد من تسلط الشيطان عليه قبل العمل. لذلك يحرص الشيطان على الإنسان الذي قد عبد الله ودخل في العبادة أشد من حرصه قبل ذلك، من أجل أن يوقعه في أكبر كبيرة وهو الشرك بالله عز وجل. أكبر كبيرة يفعلها مسلم وهي الشرك بالله عز وجل، الشرك الأصغر، الرياء، الشرك الخفي. لذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذه الخطوات، سواء الخطوة قبل العمل أو الخطوة في العمل. وللشيطان خطوات بعد العمل، ولو أخلصت عملك لله عز وجل وفرغت من ذلك العمل
فإن الشيطان لا يهدأ له بال، بل يسعى سعيا حثيثا في أن يوقعك في عمل يبطل عليك العمل الأول الذي قد جاهدت فيه نفسك على أن تعمله، وجاهدت فيه نفسك على أن يكون لله، وجاهدت فيه نفسك على أن تكون فيه متابع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يبطل عملك. وهذه خطوة ثالثة بعد العمل. حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من هذه الخطوات في ثلاث آيات متتاليات في سورة البقرة. ومن رحمة الله عز وجل بعباده، وليكون ذلك أبلغ في البيان لهم، أن ضرب لهذه الخطوات أمثلة، وبالمثال يتضح المقال. ومن نعمة الله عز وجل في بيانه للقرآن أن ضرب الأمثلة لتكون أبلغ في الموعظة وفي الأمر وفي النهي. قال الله عز وجل في هذه الثلاث الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا المثل الأول. قال الله عز وجل في المثل الثاني: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وهذا المثل الثاني. قال الله في المثل الثالث: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وهذا المثل الثالث. بيّن الله عز وجل في المثل الأول مع التحذير أن الإنسان لا يبطل عمله بالرياء، وهذه هي المرحلة الثانية للشيطان، أن الشيطان يحاول أن يوقع الإنسان في الرياء وفي المن على الله سبحانه وتعالى فيبطل ذلك العمل. وضرب الله عز وجل لهذا مثلا عظيما: فمثله كمثل صفوان، الصفوان الحجر الأملس عليه تراب. التراب غالبا نافع، يبذر فيه الإنسان الزرع، يغرس فيه الإنسان الغرس مما يعود على صاحبه بالنفع، هذا في الظاهر. فإذا نظر الناظر إلى ذلك التراب على ذلك الصفوان الأملس على الحجر الأملس، تبين له في ظاهر الأمر أن صاحب هذا التراب سينتفع به يوما من الأيام عندما يزرع فيه، عندما ينزل عليه المطر يرى أنه ينتفع به، لكن عند المحاققة نزل عليه المطر وابل ذهب بذلك التراب كله، فإذا بذلك الصفا أملس ليس عليه ذرة تراب، أي لم ينتفع صاحبه منه بشيء ولم يقدر عليه حتى بذرة. هذا عند المحاققة، وهذا في الحقيقة وواقع الأمر بخلاف الظاهر. كذلك الذي يصلي رياء، الذي يفعل الأعمال ظاهرها الصلاح رياء، عندما ينظر إليه الناظر يرى أنه سينتفع به يوم من الأيام عندما يلقى الله سبحانه وتعالى، سينتفع بهذه الأعمال، ستكون سببا في دخوله الجنة، ستكون سببا في نجاته من النار، هذا في ظاهر الأمر. لكن عند المحاققة لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، تكون عليهم وبالا. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند مسلم عن أبي هريرة فيما يرويه عن ربه قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وجاء في حديث فضالة قال عليه الصلاة والسلام: يوم يجمع الله الناس ليوم لا ريب فيه، فينادي مناد أن من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره فليأخذ ثوابه من غير الله. الناس كلهم يعلمون في ساحة الحساب أنه لا يعطي الثواب إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن يقال لهم هذا من باب التبكيت لهم، ومن باب أن يزدادوا حسرة إلى حسرتهم: خذوا أجوركم من غير الله، عملت لغير الله اذهب خذ أجرك من غير الله. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يؤتى بمن تعلم، يؤتى بمن أنفق، يؤتى بمن جاهد أعمال جبارة، لكن تسلط عليهم الشيطان في وقت العمل. جاهدوا أنفسهم قبل العمل، ذاك قرأ وتعلم، ذاك أنفق، ذاك جاهد، لكن تسلط عليهم الشيطان أثناء العمل، فكانت تلك الأعمال لغير الله سبحانه وتعالى، فكان أول من يقضى عليهم أو من تسعر بهم النار يوم القيامة هؤلاء. لم يقدروا على شيء مما كسبوا ولا على شيء مما عملوا، بل كان وبالا عليهم عياذا بالله رب العالمين. هذا مثل عظيم يعظنا الله سبحانه وتعالى به، علنا أن نعقل، علنا أن نتذكر، علنا أن نفطن أن الشرك بالله عز وجل أعظم ما عصي ربنا سبحانه وتعالى به. ليتذكر الذي يسول له الشيطان أن يشرك بالله في صلاته، في صيامه، في زكاته، يتذكر أنه أعظم من ذاك الذي يسرق، من ذاك الذي يشرب الخمر، من ذاك الذي يزني، من ذاك الذي يعمل الموبقات. لعل هذا يكون رادعا لهذا الإنسان. ثم ذكر الله عز وجل في المثل الثاني وهو أفضل الأمثال، وينبغي للمسلم أن يكون على هذا المنوال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ذكر الله عز وجل الصدقات في هذه الأمثلة من باب ضرب المثل، وإلا فالمقصود هو العمل الصالح عموما، هو العمل الصالح عموما. فذكر الله عز وجل في هذا المثل العظيم مثل الذي ينفق أن يعمل العمل الصالح: أول مخلصا لله، هذا الشرط الأول، ابتغاء مرضات الله. الثاني متابعا فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال تثبيتا من أنفسهم. قال بعض المفسرين فيما يتعلق بالنفقة: يضعها في موضعها، بمعنى يعمل العمل الصالح في موضعه، إشارة إلى متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعض المفسرين تثبيتا من أنفسهم، أي هم على يقين أن الله عز وجل سيثيبهم، وهذا شرط ثالث، شرط كمال. معلوم أن العبادات لا تقبل إلا بشرطين أساسيين: الإخلاص والمتابعة. هناك شرط ثالث، شرط كمال، وهو احتساب الأجر من الله في أغلب الأعمال. إذا احتسب كان أجره أعظم كما لو لم يحتسب. فالشرط الأول ابتغاء رضوان الله وابتغاء مرضات الله، أي يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فيخلص لله سبحانه وتعالى في عبادته. والشرط الثاني أنه تابع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، وحرص على أن يكون متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كم من الناس من ضل في هذا الباب وهو يرى أنه يحسن صنعا، يرى أنه يذكر الله، يرى أنه يسبح، يرى أنه يهلل، يرى أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قد كالف في ذلك في الكيفية أو الكمية أو المكان أو الزمان وغير ذلك، فصار في البدعة، فصار عمله مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دخل أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه في مسجد في الكوفة على قوم قد تحلقوا حلقا حلقا، وبين كل وعلى رأس كل حلقة شخص، وعند كل حلقة 100 حصاة، فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100 على عدد الحصاة، كبروا 100، احمدوا 100، هللوا 100. إذا نظرنا إلى هذا العمل ظاهره الصلاح في بيت الله عز وجل في أحب البقاع إلى الله، اجتماع وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، ثلاثة أعمال ظاهرها الصلاح توفرت عند هؤلاء الأشخاص في مسجد. لكن لما رآه أبو موسى أنكر بقلبه، رأى شيئا لم يره على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولنفرض أن أولئك القوم على إخلاص، أخلصوا لله في ذلك العمل، ولنفرض أنهم محتسبين الأجر من الله سبحانه وتعالى، توفر شرطان واختل شرط متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى من هو أعلم منه، ذهب إلى حبر هذه الأمة وترجمان القرآن بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا في المسجد أنكرته ولم أرى إلا خيرا، أي ظاهره الخير والصلاح، ولكن أنكرته بقلبي لم يكن على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب معه رآه قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. اعتبر هذا هلاك، عمل ظاهره الصلاح لكنه سماه هلاكا، بل هو أعظم هلاكا من أولئك الذين يعصون الله سبحانه وتعالى، إذ أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، فأحب شيء إلى الشيطان بعد الشرك هي البدعة. قال هذه آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلأ حتى أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. إما أن تكونوا أفضل من رسول الله، وإما أن تكونوا فتحتم للناس باب ضلالة، باب ضلالة. فرجع منهم من رجع، وأصر منهم من أصر. قال راوي الحديث فلقد رأيت بعضهم يطاعنون علي رضي الله عنه ومن معه يوم النهروان، يقاتلون الصحابة. بدعة بدايتها طأطأة الرأس وتغميض العيون وإظهار ذكر الله سبحانه وتعالى، والبدعة لا تستقر على حال، بل يستدرجهم الشيطان شيئا فشيئا، حتى استدرجهم الشيطان إلى تلك البدعة العظيمة أن كفروا صحابة رسول الله وخرجوا عليهم بالسيف وقاتلوا علي وجعلوا يطاعنونهم يوم النهروان. اختل هذا الشرط، بطل عليهم العمل. لكن ذكر الله عز وجل في هذه الآية وهم الذين ضرب الله لهم هذا المثل العظيم، من توفرت فيهم الشروط الثلاثة: إخلاص، متابعة، ثم بعد ذلك احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى. مثلهم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، أي هم وأعمالهم كمثل تلك الجنة، والجنة تطلق على البستان كثير الأشجار ملتف الأشجار الذي لا يرى ما بداخله من كثرة أشجاره، لأنه في اللغة إذا اجتمع الجيم والنون دل على الخفاء، يقال جني أي لا يرى مخفي، يقال جنين في بطن أمه لا يرى، يقال مجن وهو الترس الذي يتترس به المقاتل ويحميه ولا يراه عدوه من خلفه. وكذلك الجنة تطلق على البستان كثير الأشجار. فمثلهم أو مثل أعمالهم كمثل هذه الجنة بربوة، أي بمكان سوي، مكان يساعد على نضاج تلك الثمار وكذلك حسن تلك الثمار وجودتها. كذلك العمل الصالح يرفعه الله سبحانه وتعالى بربوة، أي مكان مرتفع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفع الله العمل الصالح ويرفع الله عز وجل أصحاب العمل الصالح. هذه الجنة التي كانت بربوة هي خيرة، أي يظهر خيرها على أي حال من الأحوال. إن أصابها وابل أي مطر كثير آتت أكلها ضعفين. كذلك يضاعف الله عز وجل الأعمال إلى ضعفين، إلى 10 أضعاف، إلى 30، إلى 700، إلى ما أراد الكريم سبحانه وتعالى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس احتسبوا أعمالكم يأجركم الله مرتين، مرة على العمل ومرة على الاحتساب. فالاحتساب عبادة مستقلة، عبادة تضاعف الأجور في تلك الأعمال. فلذلك ضرب الله عز وجل لأعمالهم أن كمثل تلك الجنة التي تؤتي ثمارها مرتين في السنة. قال الله: فإن لم يصبها وابل فطل، والطل هو رذاذ المطر أي قليل المطر، ولو نزل عليها قليل المطر أي لا تزال تنبت ولا يزال صاحبها ينتفع بها. كذلك العمل الصالح الذي توفرت فيه الشروط ولو كان قليلا ينتفع به صاحبه. قال الله: والله بما تعملون بصير. ذكر الله عز وجل في ختام هذه الآية علمه، وأنه مطلع سبحانه وتعالى على أعمالنا، لأن ما يتعلق بالرياء والإخلاص شيء لا يعلمه إلا رب العالمين. فلذلك قال الله عز وجل: والله بما تعملون بصير. قد يصلي مصليان إلى جانب بعض، ذاك عمله قد رفع إلى السماء وذاك عمله رد عليه ولم يجاوز ترقوته ولم يصعد قيد شبر، رد عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكذلك صاحب العمل الذي رأى فيه مردود عليه. قال عليه الصلاة والسلام عندما قال له رجل: يا رسول الله، رجل خرج يبتغي الأجر والذكر، أي خرج في سبيل الله يبتغي الأجر من الله ويبتغي الذكر من الناس، يبتغي أجر ويبتغي ثناء، ما له؟ قال: ليس له شيء. يا رسول الله، رجل خرج يبتغي الأجر والذكر، ما له؟ قال: ليس له شيء. في الثالثة: يا رسول الله، رجل خرج يبتغي الأجر والذكر، ما له؟ قال: ليس له شيء، إنما يتقبل الله ما كان له مخلصا وابتغي به وجهه. وابتغي به وجهه، هذا هو الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى. والله بما تعملون بصير. في هذا إشارة أن الإنسان لا ينبغي له أن يتدخل في نوايا الناس، وليس للإنسان من عمل أخيه إلا ما ظهر. قال عمر: من عمل خيرا أمناه وقربناه ووكلنا سريرته إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نقربه وليس لنا من سريرته شيء. وهذا هو معنى قول الله: والله بما تعملون بصير، في آخر هذه الآية التي ذكر الله عز وجل فيها الإخلاص وضرب له المثل العظيم في هذه الآية الكريمة. فإذا عمل الإنسان العمل لله أخلص وتابع واحتسب، نبه الله عز وجل في المثل الثالث أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على العمل الصالح فيحافظ عليه حتى لا يبطل. هل تبطل الأعمال؟ نعم تبطل الأعمال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لا يزال الله يخاطبهم باسم الإيمان، لم يخرجوا إلى حيز الكفر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الإنسان قد يبطل عمله بعمله ويبطل ما قدم بيده وبأعماله وبما تكسبه يداه. قال الله عز وجل: أيود أحدكم، في المثل الثالث، أي هل يحب أحدكم أن يكون حاله كحال هذا الرجل الذي ضرب به المثل في هذه الآية، وما آل إليه وما صار إليه من الموقف الذي لا يحسد عليه. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، فيها الثمار يأكل منها، وفيها الماء يشرب من تلك الأنهار، له فيها من كل الثمرات، كل الثمرات في هذه الجنة، يعني مصدر رزق وفي، لا يحتاج إلى غيره، يأكل ويشرب ويأمن في ذلك البستان. فاستمر معه ذلك البستان في أيام شبابه، فلما كبر سنه وله ذرية ضعفاء لا يستطيعون تقديم شيء ولا تأخير شيء، احترقت تلك الجنة وذلك البستان، أصابها وابل. قال الله عز وجل: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، ذهب عنه مصدر رزقه في أحوج ما يكون إليه. لو احترقت عنه هذه الجنة وهذا البستان في أيام شبابه لاستطاع أن يشق طريقه في مصدر رزق آخر، ولكن بقي معه ذلك المصدر، مصدر الرزق، إلى أن كان في أمس الحاجة إليه فذهب عنه، وليس له أولاد يقومون به وينفقون عليه، وله ذرية ضعفاء. هذا المثل العظيم يضربه الله عز وجل لمن عمل صالحا، تعب في تلك الأعمال، كان عنده أمل أن ينفعه ذلك أو تلك الأعمال بين يدي الله، تدخله الجنة، تنجيه بإذن الله من النار، تبيض وجهه، يأخذ كتابه بها بيمينه، كذلك يسلم من السقوط في النار حين يجتاز الصراط. لكن لما كان في أمس الحاجة إلى نفع تلك الأعمال لم يقدر عليها وذهبت وبطلت أو ذهبت لغيره. جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه سأل الصحابة: ماذا تقولون في هذه الآية؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر، قال: من كان يعلم فليقل، ومن لم يعلم فليقل لا أعلم أو لا أدري، أي فهم منهم أنهم كانوا يتورعون عن الجواب مع أنهم كانوا يعلمون به، فنهاهم عن ذلك. وإلا فقول الله أعلم شيء مرغب فيه، ولكن نهاهم عمر من أجل ألا يتورعوا عن الجواب. قال ابن عباس رضي الله عنه وهو ذلك الشاب العالم الذي كان يجله عمر وكان يدخله مع الأشياخ وكان يعلم مكانته وعلمه، قال: عندي فيها شيء يا أمير المؤمنين. قال: قل ولا تحقر نفسك. قال: نزلت هذه الآية في رجل كانت عنده أموال فكان ينفق، ثم ابتعث إليه شيطانه فأغرق حسناته بسيئاته، أبطل تلك الحسنات بسيئات. لا تبطلوا أعمالكم. فهذا هو المثل المضروب في هذه الآية الكريمة، عمل قد قبل. قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضاء، قال بعضهم بيضاء أي نقية قد قبلت، بيضاء أي صالحة مخلصة تابع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، يجعلها الله هباء منثورا. قال: يا رسول الله من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فلذلك غلب على كثير من أعمالهم الرياء، غلب على كثير من أعمالهم الرياء مع وجود بعض الأعمال الصافية التي أخلص فيها لله، لكن لم تنفع. غلبت سيئاته على حسناته فلم يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، حتى أدخل في ذلك الشرك الأصغر فأبطل عمله بعمله. لذلك صار من أعظم مبطلات الأعمال الرياء. من أشرك أو من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من مبطلات الأعمال الردة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. مما يذهب الأعمال الظلم، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال المفلس من يأتي بصلاة وزكاة وصيام وصدقة وجهاد، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما هو العمل الصالح. عندك عمل صالح وقد وقفت بين يدي الله وعندك مظالم، العمل الصالح يؤخذ من ذا من الأعمال الصالحة. هكذا تذهب تلك الأعمال، وهكذا يصير صاحب تلك الأعمال مثل هذا الرجل عندما كان في أمس الحاجة إلى بستانه ذهب عنه. والإنسان عندما يكون في أمس الحاجة إلى العمل الصالح يذهب عنه، هذه مصيبة، هذه حسرة. لو أن إنسان يعمل شهرا يكد ويكدح وفي آخر الشهر يعطى الراتب لغيره، كيف يكون؟ حسرة، ما يقبل هذا الشيء، يرى أن هذا شيء عظيم. كيف بعمل عمر، عمل سنين يذهب لغيرك، ممن تهاونت في ظلمهم، ممن تهاونت في غيبتهم، ممن تهاونت في السخرية بهم، ممن تهاونت في ضربهم، ممن تهاونت في ظلمهم بأي صورة كانت من صور الظلم. فلينتبه الإنسان من هذه الخطوات، خطوات الشيطان قبل العمل، أثناء العمل، بعد العمل. يحرص الإنسان على أن يعمل لله سبحانه وتعالى، يعصي الشيطان في أن يقتحم في العمل الصالح ويتلبس بالعبادة، ثم يخلص ويتابع ويحتسب ثم يحافظ على عمله من البطلان. هذا هو الذي ينتفع به صاحبه بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى